أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الرابعة، المفاهيم الحرفية ليس لها تقرر ما هوي في المرتبة السابقة على الوجود، بخلاف المفاهيم الإسمية فلها تقرر ما هوي في المرتبة السابقة على الوجود. بيان ذلك: إنه بالإمكان عقد قضية موضوعها الماهية كالنار، ومحمولها ومحمولها الوجود، فتقول: النار وجدت في ذهن المتكلم، فهنا وإن كانت النار والوجود بحسب الخارج شيء واحد، فالماهية النار ووجود النار في الخارج شيء واحد، لكن بالنظرة التحليلية الذهنية نحلل النار الموجودة في الخارج إلى شيئين: ماهية النار ووجود النار، ونشكل قضية تحليلية موضوعها النار ومحمولها موجودة. إذن قبل مرتبة ومرحلة الوجود يوجد تقرر ما هوي لمفهوم النار. فتقول: النار موجودة أو النار غير موجودة، وهذا ما نقصده بالتقرر الماهوي للمفاهيم الإسمية، أي إمكان عقد قضية تحليلية بالنظر التحليلي، بحيث يكون موضوعها الماهية ومحمولها الوجود. الخلاصة بالنسبة إلى المفاهيم الإسمية، في الخارج ماهية النار هي وجود النار ولا إثنينية بينهما، ولكن في الذهن مرحلة مفهوم وماهية النار قبل مرحلة إثبات الوجود لها أو نفي الوجود عنها. فأولا يوجد تقرر ما هوي لمفهوم النار ومفهوم الموقد، ثم يحمل الوجود أو عدم الوجود على المفهوم الاسمي كالنار أو الموقع. هذا التقرر الماهوي للمفاهيم الإسمية الذي يسبق مرحلة حمل الوجود عليها في الذهن غير موجود في المفاهيم الحرفية. لأن النسبة الذهنية في ذهن المتكلم متقومة بشخص وجود طرفيها، ففي المرتبة السابقة على الوجود ليس للنسبة الذهنية تقرر ماهوي وذاتي، فالتقرر الماهوي للنسبة الذهنية في طول وجود النسبة الذهنية، يعني فرع وجود النسبة الذهنية. أولا توجد النسبة في الذهن ثم تنتزع الماهية، فلا يوجد تقرر ماهوي للنسبة الذهنية يسبق مرحلة إثبات الوجود للنسبة الذهنية. فبالنسبة إلى المفاهيم الإسمية كالنار والموقد، يوجد تقرر ماهوي لمفهوم النار والموقد في الذهن، ثم بعد ذلك يمكن أن تحمل عليها الوجود أو تنفيه، فتقول النار موجودة، النار غير موجودة، الموقد موجود، الموقد غير موجود. إذن يوجد تقرر ماهوي ذهني يسبق مرحلة حمل الوجود على المفاهيم الإسمية في الذهن. وأما بالنسبة إلى مفهوم النسبة والمفاهيم الحرفية فقبل وجودها في الذهن ليس لها ماهية، إذ أن المعنى الحرفي والنسبة لا يوجد لها تقرر ماهوي في الذهن بمعزل عن طرفيها، إذ أن النسبة تتقوم بطرفيها، فإذا عدم الطرفان انتفت النسبة. فالنسبة الذهنية لا تسبق الوجود الذهني، وإنما النسبة الذهنية في طول الوجود الذهني. أعيد وأكرر باختصار حتى يرسخ المطلب. عندنا نار وموقد في الخارج، وعندنا نار وموقد في الذهن. هذا بالنسبة إلى المفاهيم الإسمية. وعندنا نسبة النار إلى الموقد في الخارج، وعندنا نسبة النار إلى الموقد في الذهن. أما في عالم الخارج فلا توجد إثنينية، لا يوجد عندنا إثنان، مفهوم النار ووجود النار، مفهوم الموقد ووجود الموقد، مفهوم النسبة ووجود النسبة، بل يوجد شيء واحد في الخارج. ولكن هذه المفاهيم الإسمية والحرفية إذا وردت إلى الذهن يحللها الذهن وتحصل الإثنينية. أما بالنسبة إلى المفاهيم الإسمية مثل النار والموقد، فالتقرر الماهوي أي استقرار مفهوم النار وماهية النار وماهية الموقد، هذه المرحلة سابقة على مرحلة الهجوم. أولا يثبت مفهوم النار والموقد الذهني، ثم تحمل عليه الوجود أو تنفي عنه الوجود ذهنا. يعني يوجد تقرر ماهوي للمفاهيم الإسمية يسبق مرحلة حمل الوجود عليها أو نفي الوجود عنها، بخلاف المفاهيم الحرفية كمفهوم النسبة، فقوام النسبة بطرفيها، ومع عدم وجود الطرفين لا يوجد مفهوم للنسبة فضلا عن وجود النسبة. نعم، إذا وجد الطرفان في الذهن كالنار والموقد وجدت النسبة بينهما، ويتفرع على وجود النسبة بينهما مفهوم النسبة وماهية النسبة. إذن الماهية في المفهوم الإسمي تسبق مرحلة الوجود ذهنان لا خارجان، بينما الماهية في المفهوم الحرفي تلحق الوجود، فهي في طول الوجود وتتفرع على الوجود الذهني للنسبة. ومن هنا يتضح أن المرحلة الرابعة فرع المرحلة الثالثة، لأنه في المرحلة الثالثة قلنا لا يوجد جامع ذاتي بين النسب، ولأنه لا يوجد جامع ذاتي بين النسب لا يوجد لها تقرر ما هو. لاحظ الدقة. فالمرحلة الرابعة تتفرع على المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة تتفرع على المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية تتفرع على المرحلة الأولى، والمرحلة الخامسة تتفرع على المرحلة الرابعة والثالثة كما سيأتي إن شاء الله. هذا الكلام من أنه الآن خلاصة المرحلة الرابعة، لا يوجد تقرر ماهوي للمعاني الحرفية، ويوجد تقرر ماهوي للمعاني الإسمية. هذا من نتائج عدم إمكان تصور الجامع الذاتي النوعي بين النسب الثلاث الذي أخذناه في المرحلة الثالثة. وهذا معنى آخر لما ذهب إليه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في التفرقة بين المعاني الإسمية بأنها إخطارية، وبين المعاني الحرفية بأنها إيجادية. فالمعاني الإسمية إخطارية باعتبار أنها مفاهيم لها تقرر ماهوي، مقوماتها الذاتية مفهومية، مثل مفهوم الإنسان له مقومات ذاتية وهي الحيوانية الناطقية، النار لها مقومات ذاتية. فالمراد بإخطارية المعاني الإسمية أن لها تقرر ماهوي في المرحلة السابقة على مرحلة الوجود، وحينما يوردها المتكلم فإنما يخطر التقرر الماهوي السابق لمرحلة الوجود الذهني. بخلاف المعاني الحرفية فإنها إيجادية، إذ أن المعنى الحرفي قوامه بأطرافه، ومع عدم وجود أطرافه لا ماهية له. فإذا وجدت الأطراف وجدت النسبة، وإذا وجدت النسبة وجد مفهوم النسبة. إذن المراد بأن المعاني الحرفية معاني إيجادية أنه لا تقرر ما هوي لها في المرحلة السابقة، وبوجود الأطراف توجد النسبة فيحصل التقرر الماهوي لمفهوم النسبة الذهنية. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة، إن نسبة المعنى الحرفي في الذهن إلى المعنى الحرفي في الخارج هي نسبة المماثل إلى المماثل، والجزئي إلى الجزئي، بخلاف المعنى الاسمي، ففي بعض موارده تكون نسبة المماثل إلى المماثل، وفي بعض موارده الأخرى تكون النسبة هي نسبة الكل إلى الفرد، الكل إلى المصداق، الجامع إلى الفرد. بيان ذلك، يلا لاحظ معي. مفهوم النار ومفهوم الموقد، هذا معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي يلحظ في الذهن بأحد لحاظين. اللحاظ الأول، لحاظ النار والموقد بقيد وجودها الذهني، أي بالنظر التصديقي. وبالتالي نقول عندنا نار ذهنية وعندنا نار خارجية، فتكون النسبة بينهما نسبة الجزئي إلى الجزئي والمماثل إلى المماثل. فعندنا فرد ذهني وهو النار الذهنية، وعندنا فرد خارجي وهو النار الخارجية. القيد اللحاظ الثاني، أن تلحظ النار من دون تقييدها بالقيد الذهني، أي تلحظ النار بالنظر التصوري، يعني تلحظ مجرد مفهوم النار من دون أن تقيدها بالوجود الذهني، فتكون النار الذهنية كلي والنار الخارجية مصداق، وتكون النار الذهنية عنوان، وتكون النار الخارجية معنونا، وتكون النار الذهنية جامعا، وتكون النار الخارجية مصداقا. أعيد وأكرر في مثال آخر حتى يتضح المطلع. الموقد، عندنا موقد خارجي وعندنا موقد ذهني. هذا الموقد الذهني يلحظ بأحد لحاظين. اللحاظ الأول، لحاظ الموقد بقيد وجوده في الذهن، أي تلحظ الموقد بالنظر التصديقي، فيكون عندنا فردان موقد ذهني في مقابل الموقد الخارجي، فتكون النسبة بينهما نسبة المماثل إلى المماثل، فالموقد الذهني يماثل الموقد الخارجي، والموقد الذهني جزئي والموقد الخارجي جزئي أيضا. هذا بالنظر التصديقي، أي تقييد الموقد بالقيد الذهني وبلحاظ وجوده في الذهن. اللحاظ الثاني، لحاظ الموقد في الذهن من دون تقييده بوجوده في الذهن، أي لحاظ مفهوم الموقد بالنظر التصوري لا النظر التصديقي كما في اللحاظ الأول. فتكون النسبة بين الموقد الذهني والموقد الخارجي نسبة الكل إلى فرده ومصداقه في الخارج. فالنار والموقد الذهنيان من دون التقييد بالذهن هما كلي وجامع وعنوان، والنار الخارجية هي معنون وفرد ومصداق. فالنسبة بين النار الذهنية والموقد الذهني الذي لم يقيد بقيد ذهني مع النار والموقد الخارجي هي نسبة الكل إلى المصداق ونسبة الجامع إلى الفرد. سؤال: المفاهيم الحرفية مثل مفهوم النسبة، عندنا نسبة خارجية وعندنا نسبة ذهنية. سؤال: النسبة بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية هل هي من قبيل الكل إلى الفرد والجامع إلى الفرد والمصداق، أو هي من قبيل نسبة المماثل إلى المماثل؟ الجواب، يلا لاحظ معي حتى تعرف كيف أن المرحلة الخامسة من متفرعات المرحلة الرابعة. الجواب: المعنى الحرفي ليس له تقرر ماهوي، فقبل وجود الأطراف لا ماهية له ولا هوية، فكيف يكون مفهوما كليا والنسبة في الخارج مصداق له وفرد له؟ فقبل وجود الأطراف لا يوجد تقرر ماهوي للنسبة الذهنية، وبعد وجود الأطراف تتحقق النسبة الذهنية بلحاظ كونها في الذهن، فتكون نسبة النسبة الذهنية إلى النسبة الخارجية هي نسبة المماثل إلى المماثل والجزئي إلى الجزئي. يعني يوجد عندنا فردان من النسبة، فرد وهو النسبة الذهنية وفرد آخر وهو النسبة الخارجية. إذن النسبة لها فردان، نسبة ذهنية ونسبة خارجية، لأن النسبة إذا أخذت بما هي موجودة في لوح الوجود إذن هي فرد، والنسبة الخارجية فرد آخر. وإن التفت إلى النسبة الذهنية بقطع النظر عن الوجود فهذا خلفان، لأنه ليس لها تقرر ماهوي. إذن متى يحصل التقرر الماهوي للنسبة الذهنية؟ إذا وجدت الأطراف ووجدت النسبة الذهنية. إذن النسبة بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية هي نسبة المماثل إلى المماثل والجزئي إلى الجزئي. وهذا معنى ثالث من معنى المحقق النائيني حينما فرق بين إيجادية الحروف وإخطارية الأسماء. فالمعنى الإسمي يكون منطبقا على الخارج انطباق الكلي على الفرد، والعنوان على المعنون، والجامع على الفرد. هذا إذا أخذ المعنى الإسمي من دون قيد اللحاظ الذهني. وأما المعنى الحرفي فهو لا يعقل انطباقه على الخارج، بل هو فرد مماثل للخارج. ومن هنا يرد هذا الإشكال، إذا كان المعنى الحرفي ما ينطبق على الخارج، ليس المعنى الحرفي كليان وجامعان والنسبة الخارجية مصداق للنسبة الذهنية، إذن كيف النسبة الذهنية تكشف عن النسبة الخارجية مع أن النسبة الذهنية جزئي وفرد ذهني للنسبة، والنسبة الخارجية فرد آخر وجزئي آخر خارجي؟ فكيف تكشف النسبة الذهنية عن النسبة الخارجية؟ وكيف تحكي النسبة الذهنية عن النسبة الخارجية؟ والجواب، حكاية النسبة الذهنية تبع لحكاية المفاهيم الإسمية. يعني حكاية النسبة الذهنية حكاية تبعية لا أصلية، فالنسبة الذهنية متقومة بالطرفين بمفهوم النار والموقد الذهنيين. وبما أن مفهوم النار الذهنية تكشف عن النار الخارجية، ومفهوم الموقد الذهني يحكي ويكشف عن الموقد الخارجي، وتوجد نسبة في الخارج بين النار والموقد، فكذلك النسبة بين النار والموقد في الذهن، هذه النسبة الذهنية بتبع طرفيها. يعني كيف ان النار الذهنية تحكي عن النار الخارجية والموقد الذهني يحكي عن الموقد الخارجي؟ بتبع هذه الحكاية تكون النسبة الذهنية حاكية عن النسبة الخارجية وكاشفة عن النسبة الخارجية. إذن النسبة الذهنية بما هي ليست كاشفة، هي كاشفة وحاكية تبعا لكشف وحكاية طرفيها، إذ بدون طرفيها لا تقرر ما هوي لها، فكيف تكشف وكيف تحكي؟ واضح إن شاء الله. أهم شيء تفهمون العلم وتحفظونه، أهم شيء تفهمون المطلب. ذا الخلاصة كما يقول شيخنا الأستاذ الداوري، اتضح أن الإيجادية التي ادعاها المحقق النائيني لها ثلاثة أركان. الركن الأول، إن المعنى الحرفي إيجادي من حيث إن الغرض منه لا يتأتى إلا بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصديقي، وهذا ما أخذناه في المرحلة الأولى. الركن الثاني، إن المعنى الحرفي سنخ معنى ليس له تقرر ماهوي وذاتي بقطع النظر عن الوجود الذهني، بخلاف المعنى الإسمي فله تقرر ماهوي يسبق مرحلة الوجود في الذهن، وهذا ما أخذناه في المرحلة الرابعة التي تفرعت على المرحلة الثالثة، عدم وجود جامع ذاتي بين النسب الثلاث. الركن الثالث إن المعنى الحرفي نسبته إلى الخارج هي نسبة المماثل إلى المماثل والجزئي إلى الجزئي، ونسبة الوجود إلى الوجود، وليست نسبة الكل إلى الفرد والجامع إلى المصداق والعنوان إلى المعنون كما في المعاني الإسمية. وهذا ما أخذناه في المرحلة الخامسة. إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من 5 مراحل للمسلك الثالث. السيد الخوئي رحمه الله ذكر كلام أستاذ الميرزا النائيني وناقشه، وذكر كلام المحقق الأصفهاني أستاذ وناقشه، ثم جاء ببيان ثالث، وادعى السيد الخوئي أن كلامه يغاير كلام أستاذيه. والشهيد الصدر التلميذ الوفي للسيد الخوئي يقول: ببيان هذه المراحل الخمسة سيتضح أن كلام السيد الخوئي وكلام أستاذيه الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني واحد، وإنما الصياغ مختلفة. فببيان هذه المراحل الخمسة سيتضح أن كلمات الأعلام الثلاثة ليس بينها فارق جوهري، وإنما الفارق في الصياغ، الفارق في الصياغة. لذلك يقع الكلام في الدرس القادم إن شاء الله عن تقريب المشهور للمسلك الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.